بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ربنا سبحانه وتعالى رحمته فضله بيجمعنا نتكلم عنه ونتكلم عن كتابه. لو فاكرين مع بعض كده سوا في بداية السلسلة خالص من الأول، كنا بنتكلم عن أهداف السلسلة إيه؟ وقلنا إن السلسلة اللي هي رسائل قرآنية ليها أهداف كتيرة مرتبطة بالأحداث الحالية اللي بتحصل من حوالينا، وإن إحنا إزاي نحاول نفهم مراد ربنا سبحانه وتعالى من الأحداث، وإزاي نحاول نربط ما بين كلام ربنا سبحانه وتعالى اللي في القرآن والأحداث. إزاي إن الناس مرة واحدة حست إنها لأول مرة بتفتح القرآن، ولأول مرة بتقرأ آيات كانت بتقراها قبل كده كتير جدا بس عمرها ما كانت بتحس بالمعنى ده ولا بتفهم المعاني دي ولا بيوصلها المعنى ده. دايما كنت بفتكر قول سيدنا عمر بن الخطاب بعد ما سيدنا أبو بكر وقف بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على الناس: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، فإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. سيدنا عمر حس إن هو بيسمع الآيات لأول مرة. شوف سيدنا عمر اللي حافظ أصلا السورة وقرأها كام مرة في حياته قبل كده، بس وقع الآيات على قلبه في اللحظة دي مختلف تماما عن أي لحظة فاتت قبل كده، إن هو حاسس جدا الآيات وبتلمس مشاعره وبتلمس قلبه. وده اللي حصل معانا في الأحداث الحالية، اللي زي الكلام ده بيحصل لإخواتنا وإحنا قاعدين بنتفرج ومش لاقيين حاجة تصبرنا ومش لاقيين حاجة تفهمنا ومش مش عارفين نعمل إيه. تنزل علينا آيات القرآن كأننا بنسمعها لأول مرة. ربنا سبحانه وتعالى يعلمنا معاني كتيرة جدا كانت غايبة عننا، وكنا بنقرأ الآيات على طول ويمكن نكون حافظينها كمان، لكن المعاني دي عمرها ما كانت وصلنا قبل كده، لأن إحنا اتحطينا في الموقف لأول مرة. وده من عظمة وجمال القرآن، إن دايما القرآن كل ما تدخل عليه وإنت في مشاعر معينة أو في مواقف معينة بتطلع منه بمعاني مختلفة أكتر. هتلاقي اللي بيعمل كل حاجة في الدين دايما وهو داخل على القرآن، سواء حد مثلا كان بيدعو إلى الله فشغال في الدعوة، فتلاقي الآيات بتاعة الدعوة في الفترة دي توقعها أو تأثيرها على قلبه أكبر بكتير جدا من وقت تاني. تلاقي مثلا اللي بينفق أو بيتصدق في سبيل الله، فتلاقي الآيات اللي فيها إنفاق وفيها صدقة وقعها على قلبه مختلفة، وهكذا. كل شخص بيتحط في موقف معين آيات القرآن بتأثر فيه بطريقة مختلفة، وكذلك الأحداث اللي احنا فيها دلوقتي والابتلاءات اللي بتمر بيها دلوقتي الأمة ككل، آيات بقى دي بيبقى ليها وقع مختلف على قلوبنا. عشان كده من صفات القرآن إن ربنا سبحانه وتعالى وصف القرآن في القرآن بصفات كتيرة جدا، وأي حد هيدخل القرآن ويقرأ هيعرف إزاي ربنا سبحانه وتعالى وصف القرآن إزاي. ومن الصفات الجميلة جدا إن ربنا وصف بيها القرآن في القرآن إن القرآن بصائر. ربنا سبحانه وتعالى قال: قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. كلمة بصيرة، من معاني كلمة بصيرة في اللغة إن البصيرة دي هي نقطة الدم. عارفين زمان لما كان واحد بيطلع يصطاد فمثلا يرمي مثلا حيوان بسهم معين، فالحيوان بياخد السهم ويطلع يجري، فنقط الدم اللي الحيوان ده بيوقعها على الأرض دي كانت بتسمى البصيرة. ليه؟ لأن الرامي ده بيقعد يتتبع نقط الدم دي لحد ما يوصل لمكان الفريسة أو الحيوان اللي هو بيصطاده. عشان كده القرآن برضو سمي ببصائر، كأن الواحد بيتتبع الآيات آية ورا آية آية ورا آية لحد ما يصل إلى مراد ربنا سبحانه وتعالى من الآية دي. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى وصف القرآن بالقرآن بإنه بصيرة أو بصائر، إن هو بيفتح عينيك للحاجات اللي بتحصل قدامك، بيخليك تنظر للأشياء وتنظر للأحداث بنظرة مختلفة، بنظرة ربانية. وكذلك ربنا سبحانه وتعالى سمى القرآن بالفرقان: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الفرقان هو الحاجة اللي ربنا سبحانه وتعالى بيفرق بيها ما بين الحق والباطل. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فكأن الإنسان محتاج حاجة وهو عايش في دنيته من كتر الابتلاءات والفتن اللي هو هيمر بيها وما أكثرها يعني في الزمان اللي احنا عايشين فيه. هو دايما محتاج الأداة، دايما محتاج الحاجة اللي تفرق له ما بين الحق والباطل، محتاج كل ما يتحط في شبهة ما يبقاش عارف مين الصح ومين الغلط، ما بيبقاش عارف المفروض يعمل ايه دلوقتي، يجري على حاجة ويلجأ لحاجة دايما تفرق له ما بين الحق والباطل، تعلمه هو يعمل ايه. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى وصف القرآن بالفرقان. في حديث جميل جدا عن النبي صلى الله عليه وسلم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إنها ستكون فتنة. فقلت: ما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: كتاب الله فيه نبأ من كان قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، وهو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قسمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، وهو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، هو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا يشبع منه العلماء ولا يخلق على كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه، هو الذي لم تنتهي الجن إذا سمعته حتى قالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد، من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. حديث جميل جدا جدا عن فضل وعظمة القرآن. بداية الحديث: ألا إنها ستكون فتنة. فقلت: ما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: كتاب الله. فأي فتنة المؤمن أو المسلم هيتعرض ليها في حياته دايما لازم يبقى عارف إن هو أول حاجة المفروض يلجأ ليها ويجري عليها هو القرآن. وده والله من الأهداف الكبيرة جدا جدا للدورة أو للسلسلة، إن إحنا دايما قلوبنا تبقى متعلقة بالقرآن. إحنا دلوقتي عايشين في أحداث معينة هتستمر الله أعلم لحد إمتى، ممكن كمان فترة تحصل أحداث تانية مختلفة، الأحداث التانية المختلفة دي المفروض نلجأ برضو فيها للقرآن، هنطلع برضو بمعاني تانية في القرآن. يمكن إحنا ما جربناش التجربة دي قبل كده لأن الأحداث ممكن ما كانش أثرها علينا بالحجم ده، بس لما نتحط في أحداث حتى لو أقل تأثيرها علينا، بس برضو المفروض يبقى نفس رد الفعل، هو إن أنا إنجاز القول أجري على القرآن، أعرف مراد ربنا سبحانه وتعالى من اللي بيحصل إيه، وأعرف أنا دوري. دي أهم حاجة، لأن في الآخر ممكن تكون حاجات كتير بتحصل حواليا أنا يمكن من نظرتي البسيطة أنا تأثيري فيها قليل، بس في الآخر كل واحد فينا ليه دور، وكل واحد فينا هيقف قدام ربنا سبحانه وتعالى ويسأل عن أفعاله هو بس، مش هيسأل عن أفعال الأمة كلها. ففي الآخر أنا بيبقى هدفي إن أنا أدخل على القرآن وأعرف مراد ربنا سبحانه وتعالى مني أنا دلوقتي إيه، المفروض أنا أعمل إيه، وأطلع كده بحاجات معينة واحد اتنين تلاتة لازم أعملهم في الأوقات الزي. فعشان كده هو ده اللي إحنا بنحاول نعمله في السلسلة، إن إحنا بنحاول ندور على إجابات الأسئلة اللي بتجيلنا دلوقتي واللي بتعرض على قلوبنا من القرآن. وده ده 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 أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وده فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وكتير من الأسئلة ومن أكتر الأسئلة اللي بتسأل في الفترات اللي زي دي هو ليه؟ السؤال دايما منتشر، هو ليه؟ هو ليه بيحصل كده؟ السؤال ده بيبقى مختلف ما بين المسلم وبين غير المسلم، المفترض يعني ان السؤال ده الطريقه اللي بيسال بيها المسلم السؤال ده مختلفه عن الطريقه اللي بيسال بيها غير المسلم السؤال. والسؤال ده ساعات بيبقى سؤال شخصي يعني لاحداث شخصيه بتحصل في حياه المسلم، او سؤال بصفه عامه عن حاجه زي اللي بتحصل دلوقتي. يعني مثلا في ناس كتيره لما بيحصل لها اي ابتلاء في دنيتها بيترفد من شغله او مش لاقي شغل، بيعمل حادثه بالعربيه، حد ما بيخلفش، حد من اهله توفى، بيحصل له ابتلاء كبير في دنيته في حياته، فيقعد يسال هو ليه بيحصل معايا كده، وانا ليه ربنا بيعمل معايا كده. وساعات بقى لو هو للاسف يعني ايمانه ضعيف فيبدا السؤال يبقى فيه انجاز القول يعني قله ادب في التعامل مع الله سبحانه وتعالى، هو انا مفيش غيري، هو انا ربنا مستقصدني، وهكذا والكلام اللي احنا للاسف كتير بنسمعه. والسؤال ده بيبقى مختلف بالنسبة لغير المسلم، لأن غير المسلم هو غير مؤمن بإله أصلا، فبيسأل هو أنتم مش مؤمنين بأن في إله، والإله ده رحيم وعادل وعدل سبحانه وتعالى وقوي وقادر، طب هو ليه في شر أصلا في الدنيا؟ هو ليه في مجاعات؟ وليه في أطفال بتموت من الجوع؟ وليه في حروب؟ وليه في زلازل وبراكين وأعاصير و و و فالسؤال بيبقى مختلف بين المسلم وغير المسلم. من المفترض ان السؤال يبقى مختلف في الاثنين، سواء في طريقه عرضه او في البحث حتى عن الاجابه. والسؤال بالنسبه للمسلمين في الوقت اللي احنا عايشينه دلوقتي وفي الاحداث اللي احنا بنمر بيها، هو ليه برضه؟ هو احنا مش مؤمنين واللي احنا بنحاربهم دول كفار؟ طب هو ليه ربنا ما بينصرناش؟ هو ربنا سبحانه وتعالى مش قادر انه ينصرنا في لحظه في ثانيه؟ هو ليه ربنا ما بينصرناش؟ هو ليه كل يوم لازم اطفال تموت ونساء ورجال بغير حق؟ وليه في ناس بتشرد وبيوتها بتتدمر ومش لاقيه تاكل وبردانه جدا من الجوع ومش لاقيه علاج والاوضاع اللي احنا كلنا عارفينها؟ هو ليه ربنا ما بينصرناش؟ فسؤال قد يبدو ان هو محتاج اجابه طويله جدا. احنا نقعد نبحث ونبحث في القران ونقرا ايات وسور وتفاسير ونفتح احاديث النبي صلى الله عليه وسلم عشان نعرف نوصل لاجابه ونستنتج اجابه من ده. لكن سبحان الله، واحنا بندور في القران هنلاقي ان الاجابه ابسط بكتير جدا جدا من ده. هنلاقي ان الاجابه مش في سوره او مش في جزء او مش في صفحه او مش في ايه، هنلاقي الاجابه في جزء من ايه. تعالوا نفتح مع بعض سورة محمد، سورة محمد صفحة 507 آية رقم 4. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. ربنا سبحانه وتعالى في سورة محمد اللي هي بالمناسبة سميت بسورة القتال، ربنا سبحانه وتعالى بيقول في الآيات فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب. انت لو داخل في حرب اضرب عشان تموت قاتل. حتى اذا اسخنتموهم فشدوا الوثاق، يعني اكثرتوا فيهم القتل فممكن تأسروهم. فاما منا بعد واما فداء حتى تضع الحرب اوزارها، يعني ممكن بقى تاخدوا قدامهم فداء وممكن يعني على حسب بقى الحرب ماشيه ازاي. بعد كده بقى يجي التعقيب من ربنا سبحانه وتعالى في الايه، ودي بقى السؤال اللي احنا دايما بنساله، ذلك ولو يشاء الله لانتصر منه. ربنا سبحانه وتعالى لو أراد أنه ينتصر الموضوع هيبقى منتهي، وده السؤال اللي احنا نسأله، هو ليه ربنا ما ينصرناش؟ ومش ربنا سبحانه وتعالى قادر؟ ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. بس كده دي الإجابة. يعني كأن السؤال الكبير جدا جدا اللي شاغل عقول ناس كتيرة جدا مش عارفه اجابتها، مش عارفه اجابه السؤال، اجابته جه في سطر في ايه. اول حاجه لازم يبقى كلنا عندنا يقين ان ربنا سبحانه وتعالى لو اراد النصر دلوقتي الموضوع هيبقى منتهي في ثواني، يعني ممكن يبقى اقل كمان من ثواني. ازاي يعني؟ الموضوع بالنسبه لربنا سبحانه وتعالى بسيط يسير جدا جدا جدا، انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون، امره بين الكافي والنون سبحانه وتعالى. فممكن الحاجه دي احنا بننظر ليها دلوقتي، انت لو جبت اي واحد دلوقتي بمعايير الدنيا، بمعايير الدنيا العاديه جدا عشان يقعد يحسب يعني معايير القوه ومين اقوى، هيلاقي ان اليهود اقوى مننا بكتير، وان اليهود كاقوى ماديا يعني، وان اليهود ليهم ناس كتيره جدا جدا بتساندهم وتساعدهم، منهم اكبر دول العالم واكثرها قدره اقتصاديه وسياسيه واستراتيجيه وعسكريه و في معايير الدنيا، هيلاقي ان فرصة الانتصار او فرصة النصر مش اسهل حاجة، ممكن تكون صعبة، خصوصا الاصعب كمان مش بالقوة العدو، لا ده بحال المسلمين. يعني هو ده اللي مصعب الموضوع اكتر، لان انت لو قارنت او لو واحد قرا في اي لحظات في التاريخ اي معركه ما بين الاسلام والكفر، كان دايما الاسلام بمعايير الدنيا هو الاقل قوه فيه، هو الاقل عتاد وعده واسلحه وتجهيز وكل حاجه وعدد حتى جيش. لكن كان كل مره ان الاسلام المسلمين هم اللي بينتصروا غالبا في معظم المعارك، الموضوع دايما ما كانش ليه علاقه بالقوه الماديه. لكن اللي بيخلي او اللي يصعب من الفرص دلوقتي هو الحال اللي عليه المسلمين اكثر من الحال اللي عليه الكفار، بس ما علينا. فدلوقتي اللي هينظر للامر بمعايير الدنيا عامل يعني عارفين زي مثل كده ايه؟ ولله المثل الاعلى يعني. تخيل كده واحد عنده ولد صغير 3 4 سنين، والولد ده عايز لعبه، اللعبه دي موجوده في رف عالي عليه، رف على بعد مثلا ارتفاع متر ونص مثلا. فالطفل بالنسبه له ان هو يصل للعبه دي ده شيء اقرب مستحيل، هو عمره ما يعرف يعملها. هو طفل في الاخر قصير جدا، مش عارف يطلع ومش عارف يجيب كرسي ويقف عليه، مش عارف يعمل حاجه. فهو مش عارف يوصل لده، ده بالنسبه له مستحيل. الوضع ده مستحيل. لكن بالنسبه لواحد مننا، والله انا لو معدي ولقيت ابني عايز لعبه، انا بالنسبه لي الموضوع مش هياخد ربع ثانيه، هجيبها له واديها له في ايديه، مش هيعمل مجهود، الموضوع يسير جدا. ولله المثل الاعلى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. بالنسبه لربنا سبحانه وتعالى الموضوع ايسر من ده بكتير جدا جدا. موضوع يسير جدا على الله سبحانه وتعالى. فبالنسبه لنا احنا ممكن نكون بمعايير الدنيا شايفين الموضوع برضه صعب جدا، لكن بالنسبه لربنا سبحانه وتعالى هو يسير جدا. فالموضوع زي ما ربنا قال، ذلك ولو يشاء الله لانتصر منه. يعني لو ربنا اراد سبحانه وتعالى الموضوع هينتهي بسوي. لكن الفكره في ايه؟ ان الموضوع لو انتهى بسوي هو الاختبار فين؟ وذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. هو ده بقى في الاخر مربط الفرس زي ما بيقول، او الهدف من كل اللي بيحصل هو الاختبار، هو الابتلاء، هو اللي من اجله خلقت السماء والارض. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عمل. بس هو ده اللي ربنا سبحانه وتعالى خلق عشان السماء والارض، ليبلوكم اي خلق الموت والحياه، ليبلوكم ايكم احسن عملا. هو الاختبار في ده، الاختبار في العمل، في الابتلاء. انت هتعمل ايه لما ربنا سبحانه وتعالى يحطك في ابتلاء ويحطك في اختبار؟ فالفكره دايما في الاختبار، وصعوبه الاختبار دايما مرتبطه بالجزاء. يعني اي حد دخل اي امتحان في الدنيا، على قدر صعوبه الامتحان دايما على قدر الجزاء. يعني امتحانات ابتدائي غير امتحانات اعدادي غير امتحانات ثانوي غير امتحانات الجامعه غير امتحانات الماجستير والدكتوراه غير امتحانات الزماله ومش عارف والام بي اي والماسترز، كل ما مستوى الامتحان بيزيد او بيزداد صعوبه كل ما الجزاء بيبقى اكبر. وكذلك اختبار الدنيا، اختبار الدنيا جزاؤه الجنه، الا ان سلعه الله غاليه، الا ان سلعه الله الجنه. فالتداخل اختبار وامتحان جزاؤه حاجه نعيم مخلد فيه، انت حاجه لا تتخيلها ولا خطر على قلب بشر، ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. حاجه نعيم عظيم جدا جدا جدا، هيؤتى بأبأس أهل الأرض، بأشقى أهل الأرض، أكثر الناس ابتلاء في الأرض، هيغمس غمسة في الجنة، غمسة واحدة بس في الجنة، ويسأل بعديها هل رأيت بؤسا قط أو هل رأيت شقاء قط، يقول لا والله ما رأيت بؤسا قط، أنا ما شفتش يوم وحش في حياتي. تخيل واحد عايش في الدنيا مريض وفقير وعنده كل الابتلاءات ووحيد كل الابتلاءات اللي ممكن تتخيلها، هيدخل الجنة غمسة واحدة، حط في الجنة ثانية ويطلع هيتسأل شفت يوم وحش في حياتك، يقول والله ما شفت لحظه وحشه في حياتي من كتر النعيم اللي مر بيه في الغمسه الواحده دي. فالجزاء عظيم جدا، الجزاء الجنه. فعلى قدر الجزاء على قدر الاختبار. ودي بقى من الحاجات اللي ربنا سبحانه وتعالى اتكلم عنها كتير جدا جدا في القران، ايات الاختبار وايات الابتلاء. هنعدي على بعض مع بعض على 4 5 ايات مثلا، والايات اكتر من كده بكتير جدا، تلاقي الايات كلها بتتكلم عن النقطه دي، بتتكلم عن الاختبار وبتتكلم عن الابتلاء، بتتكلم عن حالنا ازاي المفروض يبقى عامل في الاوان دي. يعني مثلا ربنا سبحانه وتعالى في سوره محمد يقول ولنبلونكم، ولنبلو ده قسم من ربنا سبحانه وتعالى، ولنبلونكم ربنا بيقسم، يعني ربنا بيقول يعني هتحطوا في اختبار، واختبار صعب، حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. انت هتحط في اختبار عشان ربنا سبحانه وتعالى يعلم المجاهد والصابر. فده قسم، كأن ربنا بيقسم على حاجة هيعملها، فهيحصل هيحصل. تاني حاجة آية تانية في سورة العنكبوت، ربنا سبحانه وتعالى في بداية سورة العنكبوت ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. الناس متخيلة ان ربنا سبحانه وتعالى هيتركهم بدون فتنة. انت كل واحد يقول انا خلاص بقيت مؤمن، انا خلاص داخل الجنة، انا بقيت مسلم. طب انت خلاص مش في اختبار عشان تبين انت فعلا مسلم حق وانت فعلا مؤمن حق، ولا الموضوع بالسهل؟ الموضوع مش بالسهل، محدش قال الموضوع بالسهل. فربنا سبحانه وتعالى اتكلم عن المعنى ده كتير جدا. حسب الناس، هي ناس متخيله في دماغها ان هم هيتركوا، ان هم يقولوا امنا وهم لا يفتنون. انت ازاي وصلت في دماغك الفكره دي انك تقول مؤمن من غير اختبار ومن غير ابتلاء؟ ولقد فتنا، دي سنه ربنا سبحانه وتعالى في الارض. ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. سوره الجثيه ربنا سبحانه وتعالى بيقول ام حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. هنا بقى الجزاء بنتكلم عنه. وبقى أنت متخيل أن ربنا سبحانه وتعالى هيساوي بقى ما بين المؤمن اللي تحمل الابتلاء في الدنيا وما بين اللي لم يتحمل الابتلاء وجزع وقعد يتساءل عن حكمة ربنا وليه ربنا بيعمل؟ ربنا مش هيعمل كده، مش هيساوي ما بين الاثنين. ربنا سبحانه وتعالى في سورة آل عمران في الآيات اللي بتتكلم بعد غزوة أحد، بعد اللي حصل للمؤمنين في الغزوة من الهزيمة، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. أنتم متخيلين تخشوا الجنة من غير ما ربنا سبحانه وتعالى يعرف مين اللي بيجاهد ومين اللي بيصبر؟ مش هينفع، مش عقل ومش منطق. ودي حتى بمعايير الدنيا بالنسبة لنا، أنت عمرك ما هتدي واحد جزاء كبير جدا، حتى لو أنا مدير في الشغل عمري ما هدي واحد جزاء كبير جدا غير لما يعمل عمل عظيم جدا، فما بالك بقى لو جزاء الجنة. فلو واحد عمل، انا لو مدير واحد عمل حاجه بسيطه هديله مرتب او هديله زياده بسيطه، لو واحد عمل حاجه عظيمه جدا هديله جزاء مقابل الحاجه دي. فكذلك الجزاء عظيم، هو كده كده اصلا الجنه اعظم بكتير جدا من انها تبقى جزاء لاي عمل احنا نعمله في الدنيا. اي حاجه ممكن تيجي في دماغنا الجنه اكبر منها. فربنا سبحانه وتعالى بيجازينا الجنه بفضله مش بعدله سبحانه وتعالى. فاحنا مهما هيحصل فينا في الدنيا، مهما هيحصل فينا عمر ما عملنا في الدنيا دي تبقى جزاءها الجنة. الجنة أعظم من كده بكتير جدا. فأي حاجة تحصل لنا ده فضل ونعمة من ربنا سبحانه وتعالى أن يبقى جزاءها في الآخر الجنة. عشان كده هي دي من سنة ربنا سبحانه وتعالى في الأرض، هي اختبار المؤمنين. إن دايما الدنيا، ودي لازم تبقى يقين عندنا، إن الدنيا دار اختبار ودار ابتلاء. ربنا سبحانه وتعالى مش بيجازينا، أو الـ 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 النهاية، نهاية اللي بيحصل ده كله مش في الدنيا أصلا. يعني احنا مش مستنيين الجزاء في الدنيا أصلا، ده المفروض المؤمن والمسلم مش مستني ده. يعني في كتير من أيام النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة تم تعذيبهم واضطهادهم كتير جدا في مكة. هل كل الصحابة اللي في مكة شاهدوا فتح مكة بعد كده، بعد انتصار النبي صلى الله عليه وسلم على المشركين؟ في صحابة ماتوا في مكة أصلا قبل ما يهاجروا، وفي صحابة ماتوا في المدينة في أحد وبدر، في صحابة حضروا فتح مكة، بس في الآخر الجزاء على اللي انت عملته، مش الجزاء على اللي حصل في الآخر، مش الجزاء على النصر اللي انت انتصرته في الآخر خالص. فهو ده هدف من ربنا سبحانه وتعالى، مراد ربنا سبحانه وتعالى من اللي بيحصل، ان ده اختبار وابتلاء من الله عز وجل. جزاء الاختبار والابتلاء هو الجنة. فعشان كده ربنا سبحانه وتعالى حتى في سورة محمد، لو نظرنا على تكملة الآيات، ربنا سبحانه وتعالى بيقول فيها ايه بعد ما الآيات دي خلصت؟ ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل اعمالهم. شوف بقى الابتلاء العظيم جدا اللي نتيجته بتبقى قتل بقى، وان في ناس كتيره جدا جدا مسلمين كتير جدا زي اللي بيحصل دلوقتي بيموتوا. والذين قتلوا في سبيل الله، ربنا بقى سبحانه وتعالى بيكلمك عن الناس دي بالذات عشان دي اول حاجه تيجي في دماغك بعديها. طب ليه ذنب، ايه ذنب الناس دي؟ والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل اعمالهم سيهديه ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة تعرفها لهم. طب انت بقى عايز تعرف نصر ازاي؟ عايز ربنا سبحانه وتعالى ينصرك؟ يا ايها الذين امنوا ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم. والذين كفروا الناحية التانية فتعسا لهم وضل عملهم ذلك بانهم كرهوا ما انزل الله فاحبطوا عملهم افلم يسيروا في الارض. انت متخيل دي اول مرة تحصل؟ يعني اللي بيحصل ده اول مرة يحصل ان المؤمنين يعذبوا ويضطهدوا ويموتوا؟ هو دي سنة ربنا سبحانه وتعالى. افلم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. بعد كده ربنا سبحانه وتعالى يتكلم عن صفات الجنة ثاني، إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم، وهكذا تكملة الآيات. بعد كده ربنا يتكلم عن الجنة، مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، إلى آخر الآيات. فلازم يبقى عندنا يقين إن اللي بيحصل ده ابتلاء من ربنا سبحانه وتعالى، واختبار للمسلم، اختبار زي ما هو اختبار للمؤمنين اللي هناك، واختبار بقى لصدقنا وصدق إيماننا. هل احنا عندنا يقين في نصر ربنا سبحانه وتعالى لو احنا نصرنا؟ ويجي بقى، هل احنا بقى فعلا بقى بننصر ربنا سبحانه وتعالى في نفسنا ولا لا؟ يجي بقى الاختبار، يجي لنا احنا بقى دلوقتي. انا بقى ايه اللي المفروض اعمله؟ المفروض اصبر، المفروض يبقى عندي يقين في نصر ربنا، المفروض ادعي للناس اللي هناك، المفروض انا بقى اللي يبقى ليا فعل. انا بقى لو اتحطيت مكان الناس اللي هناك دي، هل اعمل زيهم ولا لا؟ يعني دايما دايما برضه لازم يبقى عندنا يقين ان مهما كان الابتلاء كبير، مهما كان الابتلاء في ظاهره كبير، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. سواء انت ابتلاء شخص تعرضت عليه، تعرضت له في حياتك، او ابتلاء عام بيمر بالامه، او ابتلاء شخصي. الابتلاء العام اللي بيمر بالامه ده شخصي للناس اللي عايشه هناك، لاخواتنا اللي عايشين هناك، ده ابتلاء شخصي ليهم. سبحان الله، من نعم ربنا سبحانه وتعالى علينا ان هو بقينا نشوف الناس دي قدام عينينا. يعني الناس دي زمان لو الحاجات دي كانت بتحصل او حصلت زي ما كانت بتحصل من 100 سنه فاتت، احنا بنسمع قصص، بنسمع احداث، ما كناش بنشوف حال الناس ده قدام عينينا عامل ازاي. دلوقتي بقينا نشوفه، ممكن نشوفه لايف كمان. يعني اللي بيحصل ده دلوقتي هناك احنا شايفينه بيحصل قدام عينينا دلوقتي، فشايفين حال الناس هناك عامل ازاي. فسبحان الله، برغم الابتلاء الشديد جدا اللي الناس في دي، الناس هناك ما بتقولش ليه، احنا اللي بنقول ليه. الناس هناك صبره وعندها يقين ان ده اختبار وابتلاء من ربنا سبحانه وتعالى، ان هم في ارض جهاد وفي ارض رباط، فهيصبروا وهيجاهدوا. احنا بقى اللي مش عايشين معاهم، احنا اللي بنسال. فده اكبر يقين، اكبر دليل على ان ربنا سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها. زي ما ربنا سبحانه وتعالى انزل عليهم ابتلاء شديد جدا جدا، لدرجه ان واحد ممكن ولاده يموتوا قدام عينيه ويبقوا اشلاء، لكن هو صابر وعنده يقين في الله سبحانه وتعالى وعارف ان هو بيجاهد. احنا بقى اللي بره بنسال ليه؟ هم هناك ما سالوش، عشان هم اللي عندهم اليقين ده. عشان زي ما ربنا سبحانه وتعالى بينزل الابتلاء، هو برضه بينزل على المؤمن الصبر، وبيعين المؤمن على ان هو يصبر على ابتلائه ده، طالما هو فعلا فعلا عارف ان ربنا سبحانه وتعالى بيختبره. وزي ما قلنا، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. عمر ما ربنا سبحانه وتعالى هيبتليك بحاجه انت ما تقدرش عليها، او هيبتليك بحاجه مش هتقدري تصبري عليها، انه عدل سبحانه وتعالى. الحاجه الاخيره اللي هنتكلم عنها من سنن ربنا سبحانه وتعالى في اللي بيحصل، ان اصلا ده كمان من الحاجات اللي تصبر المؤمن جدا عن الحاجات، عن الاحداث اللي بتحصل، ان قدر الدنيا عند الله سبحانه وتعالى ضعيف بسيط جدا. الدنيا لا تساوي عند الله جناحها بعوضه، ولو تساوي ما سقى الكافر منها شربة ماء. فربنا سبحانه وتعالى اتكلم عن قدر الدنيا في القران كتير جدا جدا، ازاي ان الدنيا لا تسوى شيء عند ربنا سبحانه وتعالى. فلما تعرف ان الدنيا ما تسواش حاجه عند ربنا، فبالنسبه لنا احنا كمان بقى المفروض يبقى الدنيا تحت رجلينا كمان، مش في قلوبنا، فيبقى قلبك على طول متعلق بالاخره، فمش فارق معاك اي حاجه بتحصل في الدنيا، خلاص الموضوع بالنسبه لك عادي. زي ما سيدنا عمر كده دخل على النبي صلى الله عليه وسلم، لا، النبي نايم على الارض على حصير، الحصير معلم في جسم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له: يا رسول الله، يعني كسرى وقيصر ملك الفرس وملك الروم عايشين في نايمين على سراير من حرير، وانت نايم على حصير هنا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لسيدنا عمر: يا عمر، الا ترضى ان تكون لهم الدنيا فتكون لنا الاخره او الجنه؟ فهو الموضوع كده، هو النبي صلى الله عليه وسلم عايش في الدنيا زي ما كان هو كان بيقول، عايش في الدنيا كانك غريب او عابر سبيل. انت جاي هنا هتعيش 30 40 50 سنه عابر سبيل ماشي، وهتعدي وهتخلص باحداثها بابتلاءاتها بمشاكلها، لكن في حاجه بقى اكبر واعظم بكتير جدا انت منتظرها الناحيه الثانيه. هي دي اللي انت عامل حسابها، ودي اللي انت خايف منها بجد، ودي اللي انت بتستحمل اي حاجه بتحصل في الدنيا عشانها. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيكلمنا كتير عن قدر الدنيا، لان قدر الدنيا لما بيقل في قلوب الناس، بالنسبه لهم ابتلاءات الدنيا اللي بتحصل دي ولا حاجه، ولا حاجه مش بتاثر فيه. سيدنا عثمان بن عفان كان قاعد في مره بياكل، جاله خبر ان القافله بتاعته كلها غرقت، ماشيه جايه في البحر كلها غرقت. انت متخيل واحد قاعد دلوقتي سمع خبر مثلا ان مصنعه اتحرق، فتخيل رد فعله هيبقى عامل ازاي؟ هيقوم بقى يولع الدنيا ويقول اللي حصل وخلاص بقى فلوسه كلها وتجارته كلها راحت. سيدنا عثمان هو سمع الخبر ده قال الحمد لله وكمل الاكل عادي، عملش حاجه يعني. فحتى الراجل اللي بلغه الخبر استغرب جدا، هو ازاي كده؟ بعد كده الراجل رجع له بعد شويه وقال له لا الخبر طلع كذب وان القافله سليمه وبخير وما فيهاش حاجه. فقال الحمد لله وكمل برضه. يعني هو ليه عمل كده؟ هو قدر الدنيا في قلبه بقى قليل جدا جدا جدا، فحتى لو ابتلاء عظيم بمقاديرنا احنا دلوقتي هو بالنسبه له ولا حاجه، مش فارقه معايا اصلا. فكذلك هو ده اللي المفروض يبقى حالنا، ان احنا نتعلم ان قدر الدنيا في قلوبنا يبقى قليل جدا، فمهما كان الابتلاء كبير جدا بالنسبه لنا ولا حاجه، لان مقداره هو او جزاؤه هو الجنه ومقدار الدنيا في قلوبنا قليل. ربنا سبحانه وتعالى اتكلم عن قدر الدنيا في القران كتير جدا، واكبر اكتر ايه يعني من اكتر الايات اللي بتتكلم عن قدر الدنيا في القران هي الايه اللي في سوره الحديد. ربنا سبحانه وتعالى بيقول، نفتح مع بعض سوره الحديد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. ربنا سبحانه وتعالى وصف الدنيا بإيه؟ يعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. كل دي صفات ذم من ربنا سبحانه في الدنيا. تجين تلعبوا وتلهوا زينة، عارف الزينة بتاعت الفرح اللي هي بتتحط في يوم الفرح وقبليه بيوم وتتلم تاني يوم، الدنيا كده، الدنيا زينة كده هتتلم تاني يوم بعد الفرح وخلاص. وزينة وتفاخر بينكم، عشان تقعدوا تتفاخروا بين بعض، وانا معايا وانا معي وانا معايا عربية احسن وانا معايا بيت اكبر وانا عندي موبايل احسن وهكذا. وتكاثر في الاموال والاولاد، كمثل غيث اعجب الكفار نباته، زي مية نزلت على زرع، الزرع كبر ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما، وفي الآخرة، هو ده بقى الأهم، وفي الآخرة، شوف بقى النقلة دي هي دي اللي المفروض احنا نفكر فيها، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، سابقوا اجري بقى إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ما أصاب من مصيبة، ودي اللي هنختم بيها بقى، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. مفيش مصيبة تتعرض ليها، مصيبة شخصية في الأرض ولا في الأرض، إلا موجودة في كتاب من قبل أن نبرأها أصلا، قبل أن نخلق السماوات والأرض. ربنا سبحانه وتعالى مقدر الأقدار من قبل خلق السماوات والأرض، من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير، حاجة يسيرة جدا على ربنا. كل اللي بيحصل ده قدر ربنا سبحانه وتعالى مقدره من قبل ما يخلق البشر أصلا. ليه؟ لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتكم، عشان ما تحزنش على اللي بيفوتك، ما تفرحش باللي في إيدك، فأي حاجة بتحصل ده قدر من ربنا سبحانه وتعالى. فإحنا دورنا أن احنا نصبر على أقدار الله سبحانه وتعالى وعلى قضاء الله عز وجل، ونبقى عارفين ان ده اصلا سنة ربنا سبحانه وتعالى في ارضه، ان هو يختبرنا، ان هو يبتلينا، ان هو يشوفنا احنا هنصبر ولا لا، عشان زي ما قلنا في الاخر الجزاء الجنة، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما اتكم، وما تفرحش بقى في اللي في ايدك، عشان لما الحال يتعكس ونبقى في نصر وتبقى الدنيا فيها تمكين. ولو انت حتى في ابتلاء شخصي مثلا وقعدت فترة طويلة جدا مثلا عندك مشاكل في المال وفقير، فلما ربنا سبحانه وتعالى يفتحها عليك وتلاقي الدنيا بقت ماشيه معاك والفلوس في ايدك، ترجعش تقول ده بقى من ايدي وده من نفسي ولا ايه، وما تفرحش باللي معاك، ولا تفرحوا بما اتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. فختاما هنرجع سريعا عن اللي احنا بنقوله. طبعا كلنا عارفين وشايفين اللي بيحصل، وعارفين ان الابتلاء عظيم، ومشاعر العجز اللي بتصيب المؤمن وهو بيقعد بيتفرج وشايف اخواته بيحصل فيهم كده وهو مش عارف يعمل حاجه، مشاعر صعبه جدا. فلازم الواحد يبقى مصحصح، عشان المشاعر دي ممكن تبقى مدخل كبير جدا للشيطان، تخلي الشيطان يدخل له من مدخل. طب ما ربنا ازاي بيعمل في الناس كده؟ طب هو ده مش الاله اللي انت بتعبده؟ طب شوف هو ازاي يترك المؤمنين يحصل فيهم كده؟ هو على فكره ربنا ما مش قادر ينصرهم. فتلاقي الشيطان دايما بيدخل من المدخل ده لغير للمسلم، فلازم يبقى المسلم صحصح ومركز مع الشيطان، وعارف ان دي مدخل من مداخله، وعنده يقين في ان دي اقدار الله سبحانه وتعالى، ودي سنه ربنا سبحانه وتعالى في الارض، وان الناس اللي هناك في ابتلاء هم قادرين على الصبر، ان ربنا سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها. وفي الاخر يصل للاستنتاج ان انا في الاخر انا ايه اللي مطالب مني في الفتره دي اعمله؟ انا ازاي انصر اخواتي اللي هناك؟ هو ده الهدف، ازاي انصرهم بعمل، ازاي انصرهم بدعاء، ازاي انصرهم بفعل، ازاي بقى كل واحد بقى على حسب مقدرته، يعني ازاي اصلا يعرف يبقى هناك ويساعد الناس دي من هو هناك، كل واحد على حسب طاقته، كل حسب واحد على حسب مقدرته. بس في الاخر اوعى اوعى يجي لنا يعني اي شك في قلوبنا لقدره ربنا سبحانه وتعالى، او يجي لنا شك في قلوبنا ان ربنا تركهم، او ان ربنا لا يقدر على نصرهم، او ان ربنا سبحانه وتعالى يعني يبتليهم ابتلاء هم لا يقدروا عليه. لا والله، ربنا سبحانه وتعالى عدل. دايما دايما المسلم في اي مواقف زي دي لازم اول حاجه يتذكرها ويفكر فيها اسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته، عشان كده تعلم اسماء ربنا سبحانه وتعالى دي من الحاجات المهمه جدا جدا، لان اسماء ربنا سبحانه وتعالى بتبقى موجوده في حياتنا دايما، بتربط ما بين الاحداث وتربط ما بين اسماء الله سبحانه وتعالى. فدايما في المواقف اللي زي دي تفتكر اسم ربنا الرحيم والعدل والودود واللطيف سبحانه وتعالى، والجبار والمنتقم من الكفار ومن اليهود. فدايما الموضوع بالنسبه لك يبقى متوازن، زي ما انت عندك مشاعر حزن شديد جدا عن اخواتنا بيحصل اللي بيحصل لهم هناك، وده لازم وده طبيعي لاي اصلا مسلم عنده دم، المفروض ده يبقى حلو، لكن برضه يبقى عندك مشاعر يقين في نصر الله سبحانه وتعالى وقدره ربنا سبحانه وتعالى على نصر المؤمنين، وفي اوامر بقى ربنا سبحانه وتعالى دينا احنا بقى، ان احنا زي ما قلنا في الاخر هنسال على افعالنا احنا، احنا بقى ايه دورنا بقى في اللي بيحصل ده؟ دي حاجات اللي احنا اتكلمنا عنها كتير يعني في السلسله. جزاكم الله خيرا، لو حد عنده اي اسئله او اي استفسارات ممكن يبعتها على الجروب، وان شاء الله ممكن ابص عليها ورد عليها. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.